السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع سلسلتنا التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يمنحنا فيها بركاته وأن يكتب لها القبول والتسديد. من هنا نبدأ، ومع المحور الإيماني ما زلنا نعايش أولئك الصالحين الذين أقاموا علاقتهم الإيمانية بربهم سبحانه وتعالى على مجموعة من الحقائق والأسس والأركان والدعائم. ومن خلال هذه الحقائق التي مارسوها وعاينوها وعرفوها وذاقوها نستطيع أن نبني إيماننا وأن نقيم أركانه جلية واضحة في حياتنا. في اللقاء الماضي كنا تكلمنا عن شقيق ابن إبراهيم أبو علي البلخي رحمة الله تعالى عليه، هذا من أعلام القرن الثاني الهجري رحمة الله تعالى عليه ورحمه رحمة واسعة. شقيق ابن إبراهيم البلخي سمع كلمة من شيخه عبد العزيز بن أبي رواد حين أراد شقيق أن يتزهد ويتعبد ويخلص نفسه لله عز وجل، فقال له شيخه عبد العزيز: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف. المسألة مش مسألة زهد في حطام الدنيا أو متاعها أو تخلي عن زيناتها أو زخارفها فقط، ما هو التخلي عن حطام الدنيا وزخارفها من حيث الظاهر هذا شيء محمود في إطاره الذي شرحناه، لكن أن أكتفي به يعني يبقى الدين عندي مجرد مظاهر فقط فهذا شيء غير محمود. فأراد أن يعرفه أن المسألة مسألة علاقتك بالله عز وجل تشمل الظاهر وتشمل الباطن، فقال له: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، إنما الشأن واحد، أن تعرف الله عز وجل بقلبك ولسانك وجميع جوارحك وتعبده ولا تشرك به شيئا. اثنين، وأن ترضى عن الله أو وأن ترضى بما قسم الله لك. ثلاثة، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. ثم فسر له ذلك وقد شرحناه ولا داعي لتكراره. وقلنا إن الصالحين رحمهم الله تعالى يقيمون أمورهم على حقائق، يعدون في هذه الحقائق النجاة، وكل واحد يرى هذه الحقائق من منظور خاص به، لكن هذا المنظور الخاص من أين نبعه ومنبعه؟ من الكتاب والسنة. يبقى كل واحد من الصالحين له مجموعة من الحقائق، لأن في فروق فردية، في فروق فردية. ممكن واحد الحقائق عنده أسها ورأسها العمل الاجتماعي، وحتلاقيه دايما في معظم كلماته يحث الناس على العمل الاجتماعي وخدمة الآخرين، وفي واحد آخر حتلاقي الحقائق عنده أسها ورأسها وأساسها وعمادها العمل الدعوي، دايما تلاقيه يقول: ادعوا إلى الله عز وجل، علموا الناس، انصحوا الناس، بصروا الناس. طبعا اللي عنده العمل الدعوي هو الأس والأساس، ودايما تلاقيه طاغي على تعليمه لتلامذته، ما بيهملش الجوانب الأخرى، هو برز في العمل الاجتماعي، برز في العمل الاجتماعي أو برز في العمل الدعوي، لكنه لا يهمل الايه الأعمال الأخرى. بالضبط زي واحد عنده مهارة في علم الحديث النبوي، هل يعني كده أنه ما يتعلمش الفقه والتفسير والعقيدة واللغة لا بيتعلم، وإلا هيفهم الحديث النبوي إزاي؟ ما ينفعش يفهمه من غير العلوم دي كلها.
لكن هيجي في الحديث النبوي تلاقي عنده كل شاردة وواردة، كل صغيرة وكبيرة، ما ظهر من هذا العلم وما بطن، وهتلاقي ليه مشاركات في العلوم الأخرى. يبقى تخصص في الحديث ومشاركات في العلوم الأخرى، وممكن يبقى عنده تخصص في الحديث والتفسير والفقه وبارع فيه ويشار إليه بالبنان، ومشاركات في علوم أخرى، أو العكس. هتلاقي واحد أس خطبه ودروسه إعلاء شأن اللغة العربية، لأن تخصصه إيه؟ لغة عربية، وعاش ليها وحبها وعرفها، وعرف حجم المؤامرة على اللغة العربية قد إيه. فدايما تلاقي لما يروح محاضرة في مسجد أو مؤسسة أو جامعة أو يكتب في صحيفة أو على الإنترنت أو يقول خطبة، هتلاقي محاور تلف معاه، ودايما تلاقي يكلمك عن إيه؟ اللغة العربية. هل هو أهمل التفسير؟ هل هو أهمل الحديث؟ هل هو أهمل الدعوة؟ هل هو أهمل العمل الاجتماعي؟ لا، بس هو براح للناحية، قدر كل امرئ ما كان يحسنه، ونحن نؤمن بالتخصص. فعلشان كده لما تلاقي العلماء اللي احنا بنتكلم عنهم كل واحد بيدينا مجموعة من الحقائق، وتلاقي تاني يدينا مجموعة غيرها من الحقائق، وتلاقي تالت يدينا مجموعة تالتة من الحقائق، هل ده بيعارض بعضه ولا بيكمل بعضه؟ بيكمل بعضه. بيكمل بعضه على أساس إيه؟ كل واحد من هؤلاء الربانيين يعطينا حسب تخصصه وما يرى، والكل ده وده وده منبعه منين؟ من القرآن والسنة، وبنحكم كلامه ليه. يعني دلوقتي مثلا ممكن تلاقي واحد من الدعاة أس حديثه في كل محاضراته العمل السياسي، صح ولا مش صح؟ هل معنى كده بقى أنه شغال في السياسة بس وماليش علاقة بالعقيدة ولا بالفقه ولا بغيره؟ لا أبدا، ده هو العمل السياسي، لأنه شايف الهجمة القذرة من العلمانية والليبرالية والماركسية والاشتراكية والملاحدة ومن لا دين لهم ولا قيمة عندهم، قاعدين ينبشوا كل ما مات من تاريخنا من الفترات السوداء فيه ويظهروها قدام الناس عشان يخوفوا الناس من تاريخ الإسلام. ده شغل السياسة دلوقتي الليبرالية والعلمانية والشيوعية. هو تاريخ الإسلام صافي، إنما تاريخ المسلمين فيه الصفاء وفيه العكر، فيه النور وفيه الظلمة. ده تاريخ المسلمين، لأن المسلمين إيه؟ بشر يصيبون ويخطئون. فهتلاقي حاكم مسلم ظالم في مثلا في الدولة العباسية فيها أكثر من حاكم ظالم، يوم يقول لك اهو الخليفة العباسي، الخليفة، انتوا عايزين تحيوا الخلافة؟ طب خدوا بقى الخليفة العباسي فلان الفلاني، ده قتل فلان وفلان وقتل مش عارف 20,000 وعمل اهو، انتوا لو عايزين ترجعوا الخلافة الإسلامية والحكم الإسلامي هيذبحوكم زي الخليفة الفلاني. هو الخليفة الفلاني حجة على الإسلام؟ طب هل العلماء سكتوا له في زمانه؟ لا، العلماء حاربوه، وكل واحد قال على قد ما يقدر. لكن انت عارف السلطان لما يكون أصاد اللسان مين اللي يغلب؟ غالبا السلطان اللي بيغلب، السيف اللي بيغلب. واحنا عارفين علماء كتير أزهقت أرواحهم من أجل إيه؟ كلمة الحق ومواجهة السلطان. لكن قد تزهق روح العالم ويستمر السلطان ده في طغيانه، وقد تزهق روح العالم ويقع السلطان بشهادة هذا الايه؟ هذا العالم. المهم يبقى في عالم هتلاقي دلوقتي يقول لك الحقيقة الإسلامية البارزة الآن العمل السياسي، وأنا بعيد. كل من يرى في نفسه الكفاءة في العمل السياسي في أي سبيل، مجلس شورى، مجلس شعب، حكم، أيا ما كان هذا السبيل، ثم لا يدلي بدلوه يلقى الله آثما. لأن خلاص الليبرالية والعلمانية والاشتراكية والشيوعية خلعت ملابس التجمل. كانوا الأول بيتجملوا بالحرية والعدل والمساواة والأخلاق والإنسانية والكلام ده، شانوا الغطا ده خلاص بقى. كانوا الأول بيتكلموا عن احترام الرأي الآخر والتعددية، شالوا الكلام ده. ولذلك قاعدين يهجموا على كل واحد من الايه؟ العاملين للإسلام. لو واحد من العاملين للإسلام قال كلمة قد كده هو، ايه اللي يحصل؟ يا تكتر السكاكين بقى، والكلمة صحيحة وتتأول تأويل فاسد. طب لو أي واحد اتصرف خطأ وهو محسوب على التيار الإسلامي، يعملوا من البحر طحينة ومن اسمها ايه؟ من البحر من حبة قبة ومن البحر طحينة، ولا بيقولوا ايه؟ مثلا لما قطعوا أذن الأخ اللي هو اللي في الصعيد ده، هم السلفيين اللي قطعوها ولا الإخوان ولا الأزهرية ولا غيرهم؟ ده مجموعة من جيرانه هم اللي قطعوا له ودنه، وده موجود عندهم في الروايات والأساطير إن اللي كان يمسكوه متلبس بحاجة زي كده تتقطع ودنه. ده عقوبة شعبية عندهم، عشان تبقى أنت عارف دلالة قطع الودن مش حد إسلامي، ده عقوبة إيه؟ شعبية. في بعض الناس دلالة الحد عندهم قطع صباعه الكبير مثلا أو قطع صوابعه كلها ويبعتوها للجهة اللي هم بيقولوا لهم إن إحنا عملنا كذا. طيب لما قتل امبارح ولا اول امبارح ثلاثة من النصارى اختهم اللي اسلمت وقتلوا ابنها وقتلوا زوجها، جريدة اليوم السابع والمصري اليوم والليبراليين والعلمانيين اللي قاعدين والاهرام والاخبار والدستور والفجر وصوت الامة عملوا لنا منشط عريض، ثلاثة من النصارى يقتلون امرأة اسلمت ويمزقون جسدها ويخنقون ابنها ويقتلون زوجها. طب لما قطعوا جماعة صعيدة مع بعضهم مع واحد ودن واحد نصراني كان بيدير شقة مشبوهة لمجرد الجدعنة والغيرة في البلد، كم صفحة كتبت لحد دلوقتي؟ كم فضائحية تكلمت؟ طب ليه ما تكلمتوش على ده بقى؟ سكتوا واتخرستوا ليه دلوقتي؟ يقولك يطلع كده اليوم السابع تقولك ايه؟ ثلاثة من الإخوة أشقاء يقتلون أختهم بس، ما قلتش ليه ثلاثة من النصارى يقتلون أختهم التي أسلمت ويذبحون زوجها وابنها؟ يقولك دي فتنة طائفية. طب لو واحد بقى العكس هتبقى مصيبة سودة هتقوم في البلد. طبعا أنا مش بقولك روح كسر الكنائس لو عرفت الخبر ده، أنا أقولك كده اقتلني لو قلتلك كده، اقطع لساني لو قلتلك كده، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أقول يعني دي حادثة فردية هو جماعة عملوها، ليه ما حكمتوش على النصارى كلهم؟ ليه ان هم قتلوا وان هم سفاك دماء وان اي حد بيسلم بيعملوا فيه كذا وكذا؟ اتخرستوا هنا دلوقتي ليه؟ ولو واحد مسلم من الاسلاميين غلط بتقولوا الاسلاميين يقتلون الاسلاميين يدمرون الاسلاميين يهدمون الاسلاميين يقطعون؟ انهم قوم لا دين لهم، اعني العلمانيين والليبراليين والماركسيين، والله لا دين لهم ولا خلاق لهم ولا قيم عندهم. ومش كلام ده، كلام الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله تعالى عليه، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق، ده أحد أعلام الأزهر اللي محدش يعرف عنه كتير. ليه مقالة في رسائل الإصلاح، ليه مجلد كده جزئين اسمه رسائل الإصلاح، اسمها كده المقالة دي مكتوبة من أكتر من 70-80 سنة، ضلالة فصل الدين عن السياسة، ضلالة فصل الدين عن السياسة. الكلام ده من صفحة من الجزء في الجزء واحد من صفحة 100 تقريبا لصفحة 116، وقال فيها حاجة حلوة قوي. قال إن الذين يريدون فصل الدين عن السياسة إنما يريدون هدم معظم الدين، ومن أراد فصل الدين عن السياسة فإنه لا يقدم على هذا العمل إلا وهو غير مسلم. مش كلام شهاب أبو زر، ده كلام مين؟ الإمام الأكبر شيخ الأزهر محمد الخضر حسين. قال من أراد فصل الدين عن الفصل الدين عن الدولة أو عن السياسة هو هدم لمعظم الدين، بالنص فصل الدين عن الدولة والسياسة هو هدم لمعظم الدين، ومن أراد هذا العمل فإنه لا يقدم عليه إلا وهو غير مسلم. فلما يجي بقى واحد من العلماء يلاقي أن الحملة شرسة كده في كل ميدان وفي كل مجال على الإسلام وعلى السياسة وعلى الدين الإسلامي لما يحكم ولما يسوس الناس، هتلاقي العالم ده يقول لك لازم تشارك في العمل السياسي، لازم تتنبه، لازم تجاهد، تجاهد بلسانك يعني. فانت تقعد مع زملائك في العمل ما بيسمعوا ليل ونهار في القنوات الفضائحيه الفوضويه وبيقروا في الجرايد، فالعيار اللي ما يسيبش بيدوش، والجماعه الصحفيين دول اللي بيكتبوا في العلمانيه والليبراليه والشيوعيه واللي بيتكلموا في التلفزيونات في الفوضويات اصحاب السنه معسوله ذوي السنه حداد يعسلون الكلمات ويخوفون الناس بالابهار الاعلامي سواء مكتوب او مرئي او مسموع. فانت لازم تقعد تتناقش مع الناس، وطبعا مش هتتناقش مع الناس الا لما ايه تتعلم انت بقى. وانا ادلك على كتابين حلوين قوي في الموضوع ده، كل كتاب منهم في حدود 95 صفحه، وجبه دسمه الكتاب الأولاني اسمه تحكيم الشريعة الإسلامية ودعاوى الخصوم. تحكيم الشريعة الإسلامية ودعاوى الخصوم، ده مؤلفه فضيلة الأستاذ الدكتور الفقيه الأصولي صلاح الصاوي حفظه الله تعالى. شوف الراجل ده عمل حوالي 95 صفحة، جمع شبهات الجماعة اللي بيقول لك الشريعة الإسلامية ما تصلحش، ولو حكمتنا هيقتلونا وهيقطعوا ايدينا ورجلينا وهيجلدونا، قال احنا كلنا بقى والعياذ بالله زناه وحراميه، فعشان كده هيقطعونا وهيستبدوا بالراي وهيقتلوا النصارى وهيدمروا البلد وهيلغوا الاعلام وهيرجعونا لعصور مش عارف العصور الوسطى. فعمل الكتاب في 10 فصول. الفصل الاول دعوة الفصل بين الدين والدوله. الفصل الثاني دعوى ضرورة الدولة القومية وانقضاء عصر الدولة الدينية. يقول عصر الدولة الإسلامية اللي حكمها النبي والخلفاء ده عصر انتهى، احنا دلوقتي في الدولة القومية اللي تحكم نفسها بعيد عن القرآن والسنة. الفصل الثالث دعوى الاستبداد السياسي، ان اللي هيحكم بالشريعة هيستبد ويقول لك انا بتكلم باسم الله وما حدش يعترض عليا، واحنا الإسلام لا يعرف هذا الكلام، الحاكم بشر زينا يصيب ويخطئ، فإن أصاب أعناه وإن أخطأ قومناه. الفصل الرابع دعوى الموانع الطائفية، يقول لك هتعمل ايه مع النصارى واليهود؟ هعمل معهم كل خير، الدولة الإسلامية عملت معهم ايه على مر العصور كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه معهم؟ ديننا بيقول لنا ايه عنهم؟ احسن معاملة ما يشوفوهاش في اي مكان تاني. ياريت المسلمين يتعاملوا في فرنسا وامريكا ودول اوروبا زي غير المسلمين ما بيتعاملوا في بلاد المسلمين، ياريت بس عشر معشارهم، احنا راضين بعشر معشارهم. دعوى جمود الشريعة وقعودها عن ملاحقة الحياة المتطورة، يقول لك أصل الشريعة ما فيهاش مرونة، ما عندهاش سعة، لا تواكب التطور. قال إيه العلمانية والليبرالية اللي بتواكب التطور؟ ده الفصل الخامس. الفصل السادس دعوى القسوة في العقوبات الشرعية. ياي تقطع إيده يا حرام، يا حرام يا حرام تقطع إيده يا حرامي، يا حرامي يا لص خايف على قطع إيدك، عشان كده بتقول الشريعة إيه قاسية؟ هو أنت الرحيم ولا ربنا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أرحم أم الله؟ مين اللي قال اقطعوا يد السارق؟ الله عز وجل. بس طبعا عشان يقطعوا يد السارق 10 شروط، طبعا في تحقيق وجهات قضائية، مش أي حد هيقطع. هو بيقولك الإسلاميين هيقطعهم، غلط، مش الإسلاميين هيقطعهم، مين اللي يقطع يد السارق؟ الحاكم، الحاكم. وهيقطعها كده مجرد ما واحد يقوله حرامي اقطع؟ لا طبعا، في تحقيق وفي قضاء. لا يؤخذ مال أحد ولا يقام الحق على الحد على أحد إلا بحكم قاض عدل. دعوى القسوة في العقوبات الشرعية. بعد كده الفصل السابع دعوى اختلاف الفقهاء وتعدد تجارب التطبيق. يقول لك يعني أنا هطبق الشريعة أهني شريعة أبو حنيفة ولا شريعة مالك ولا شريعة الشافعي ولا شريعة ابن حنبال؟ هو أبو حنيفة ليه شريعة؟ دي صفصفة. والناس يقول لك يا صحيح ده الفقهاء مختلفين كتير قوي، هتطبق لنا كلام مين وعلى اي اساس؟ نقول لهم يا جماعه في حاجه اسمها ثوابت، حاجه اسمها متغيرات، الثوابت دي على راس الكل، المتغيرات دي المسائل المستجده اللي العلماء بيجتهدوا فيها، وبيجتهدوا حسب هواهم ولا حسب اصول مستقاه من الكتاب والسنه؟ بس خلاص. فيقوم يقول لك اختلاف الفقهاء وتعدد تجارب التطبيق، هتعمل بقى علينا الإسلام السعودي ولا الإسلام الأفغاني ولا الإسلام السوداني ولا الإسلام الصومالي، والأربعة كانوا بيحكموا بالشريعة الإسلامية والدنيا باظت عندهم. هي الدنيا باظت عشان حكموا بالشريعة الإسلامية ولا عشان أخطأوا وأساءوا في تطبيق الشريعة الإسلامية ككل أو في جوانب معينة منها؟ وبعدين يعني هي العلمانية والليبرالية اللي متحدة قوي وهي اللي شملولة قوي حلوة قوي؟ فده كله مردود عليه. انا بقول لك عناوين الفصول كل دي شبه، سمعت اي شبه مش موجوده منها دلوقتي؟ الكتاب ده متالف من 20 سنه، الطبعة اللي عندي سنه 1992، يعني من كام سنه؟ 19، حوالي 20 سنه. طيب الفصل الثامن يقول لك دعوة ان الشريعه مطبقه بالفعل. اهي دي اللي عجيبه. صحيح بقى زمان كان يقول لك الشريعه مطبقه بالفعل وما فيش غير 5% اللي هنطبقهم بس وتبقى الشريعة كلها 100%، دي مش موجودة دلوقتي. دي اتقالت في الفترة اللي فاتت. يقول لك الفصل التاسع دعوة افتقاد البرامج العملية اللازمة لتحكيم الشريعة. الإسلاميين ما لهمش برنامج. فين برنامجكم الانتخابي؟ هو فعلا الإسلام ما لهمش برنامج؟ هو دين الإسلام كله برنامج. وبعدين انت قصدك ما فيش مبادئ؟ ده انا عايزك بس تفتح دستور الأزهر. انا اشرت ليه قبل كده 300 صفحة 350 صفحة تقريبا، دستور متكامل من المادة الاولى للمادة الاخيرة بشروحه، وفي اكتر من 5 مجلدات تقنين مواد الشريعة كلها، يعني اتصغت في صيغة ايه؟ قوانين ومبادئ. اتعملت ايام رفعت المحجوب الله يرحمه ما كان رئيس مجلس الشعب، وعلماء الازهر قاموا قننوها كلها. الدكتور صفا ابو طالب اللي هو كان مسك برضو مجلس الشعب فتره كده، ومجموعه من علماء الاسلام قننوا الشريعه الاسلاميه تقنين كامل من الالف للياء. بس راحت فين؟ دخلت الادراك، لحد دلوقتي ما طلعتش. فاحنا عندنا برامج، ادونا فرصه نعرضها على الناس. الفصل العاشر دعوه الكبت واضطهاد حريه الفكر ومعاداه التقدم، ان الاسلاميين بيضطهدوا حريه الفكر. ما حصلش ده، الإسلام بيقول لك اتكلم بس يا ريت ما تبقاش اسمها حرية الفكر، ما تبقاش اسمها حرية الزندقة. في فرق بين حرية الزندقة وحرية الإلحاد وبين حرية الفكر. يعني ينفع آجي أقول لواحد حرية الفكر والإبداع والعياذ بالله زي ما اتكتبت في رواية صرف عليها فاروق حسني، ربنا يعاقبه باب اللي يستحقه والدور جاي عليه إن شاء الله إن ما كانش جه، يعني لما واحد عنده نشر رواية صرف عليها من دم قلبنا من مال الشعب يقول لك ربنا بيزغط البط فول في البلكونة، معلش لساني جابها، ده انت عايز دي حرية الفكر؟ دي حرية فكر دي ولا حرية الحاد وإباحية؟ ده أقل واجب. يعني حرية الفكر ان يطلع الرجل الشايب العايب ده اللي ما تابش لحد دلوقتي ولا طلع إعلان رسمي ولا اعتذر ومازال بيمثل حقوق الإنسان، لا يصلح لحقوق البهائم مش لحقوق الإنسان، ويقول لك ربنا لو نزل انتخابات ما ياخدش مش عارف كام في ده. الحديث عن ربنا يبقى بالطريقة دي كده؟ هو ربنا بيلعب معاك في الشارع ولا ايه؟ ده مجرد العرض ده حتى لو كان مثل بريء يسقط المهابة والجلالة من لفظ للفظ الجلالة من عيون الناس وقلوب الناس. شوف ادي 10 دعاوى هم فين؟ في كتاب الدكتور صلاح الصاوي، واجب الوقت. اسم الكتاب تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم، تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم للدكتور صلاح الصاوي، موجود على الانترنت نسخ بي دي اف منه، اللي مش هيعرف يجيب نسخة اكتب بس العنوان ده كده تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم وحمله من على الانترنت. في كتاب اخر بقى اقول لك عليه واجب الوقت لازم نقراه، ملناش حجة عند ربنا لو ما قرانيش الكتابين دول، لأن الشريعة الإسلامية بتتهاجم في القرى والكفر والنجوع والمواصلات والشركات والفضائيات وكله، ومحدش عارف يرد. مش عارفين يردوا ليه؟ لأن كان الناس معزولة عندنا، كان الناس معزولة عندنا. حد ماسك إيدك دلوقتي ولا لسانك ولا عينك عشان ما تقراش؟ فأنا بقول قراءة الكتابين دول واجب الوقت، وكل وقت له أدان وواجب. الكتاب الثاني بقى كتاب حلو قوي 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 في نفس المضمون بتاع برضو 95 صفحة، وهو كتاب الأستاذ محمد قطب، ده أخو الشيخ سيد قطب الله يرحمه. كتاب الأستاذ محمد قطب اسمه حول تطبيق الشريعة الإسلامية. حول تطبيق الشريعة ده كتاب كامل برضه. عرض فيه للشبهات كلها التي تتعلق بالطعن على الشريعة الإسلامية في حوالي 100 صفحة. هقول لك انا العناوين بتاعته برضو علشان حضرتك تقراه وتاخد بالك منه. العنوان الاول، هل تنفصل العقيدة عن الشريعة في دين الله؟ يعني الحكم والسياسة ما لهمش علاقة بالعقيدة صحيح؟ يعني الحكم والسياسة مسائل فرعية ولا مسائل أصلية؟ أنا سمعت ناس بيقولوا عليها مسائل فرعية قبل كده، لا دي مسائل أصلية. أهو مبين في المبحث ده الكلام ده بالآية والحديث والتاريخ. المبحث الثاني، هل لولي الأمر أن يتصرف في أحكام الشريعة بحسب الأحوال؟ يعني يغير زي ما هو عايز؟ أهو في علماء أفتوا ولي الأمر أنه يغير زي ما هو عايز، أهو رد على الشبهة دي، وطبعا في علماء جاهزين أنهم يقولوا الحاجات دي. يعني المبحث الثالث، شبهة التطور وعدم ملائمة الشريعة للأحوال المستجدة في حياة الناس، إن الشريعة ما بتتمشاش مع التحضر المدني والتطور. لا، ده رد عليها رد قوي، أنا بقول لك بس عشان تقراهم وتشوف عناوينهم. المبحث الرابع، شبهة تعارض أحكام الشريعة مع مقتضيات الحضارة الحديثة ووجوب الأخذ بمعايير الحضارة دون الشريعة. يعنون بالحضارة الحديثة اللي هو إيه؟ الحضارة الأوروبية والأمريكية، يعني دول اللي يصلحوا لينا مش أي حاجة تانية تصلح لينا. المبحث الخامس، شبهة عدم إمكان تطبيق الشريعة بسبب وجود الأقليات غير المسلمة، ودي طبعا شبهة ساقطة ورد عليها رد قوي. المبحث السادس، شبهة عدم إمكان تطبيق الشريعة بسبب الدول العظمى وضغطها على العالم الإسلامي. نقول لأمريكا إيه؟ نقول لها طبقنا الشريعة؟ تضربنا على إيدينا وتقولنا عيب يا مسلمين ما تطبقوش الشريعة؟ يقول لك لو طبقنا الشريعة أمريكا تضربنا وتمنع عنا الغذاء والكساء والدواء وما شابه ذلك. وعلى فكرة اللي كانوا بيمولوا لا في الاستفتاء كان تمويل أمريكي صرف ملايين، مش عارفين قالوا الساويرس جايبها من قال مش انا، قالوا العمر خالد جايبها مش انا، قالوا كل اللي كانوا عاملين اعلانات لا قالوا مش احنا، طلعت الفلوس جايه منين؟ من عند ربنا عشان يقولوا لا. حاجه عجيبه الشكل. وفي النهايه يقول لك العلماء خوفوا الناس في المساجد وقالوا لهم مش هيقول لا هيدخل النار، ما حصلش. طب ما انتوا خوفتوا الناس ودفعتوا ملايين عشان تقولوا كذا، وطلعتوا عمرو موسى وعمرو خالد وساويرس ومش عارف مين ومين، هقول لا هقول لا هقول لا، ما مسكتوش فيهم ليه؟ وتقولوا انتوا كده بتقنعوا الناس بوجاهتكم ليه؟ ها؟ ولا لما تيجي عند الاسلاميين اياك شتولاع. يبقى انا رجعت اقول لك تاني ان الحقائق هتختلف من عالم لعالم، بس اختلاف تضاد ولا تنوع، توافق ولا تعارض، توافق، لان المنبع ايه واحد. طالما المنبع واحد والمشكاة واحدة خلاص. اقول لك زي ايه، عندنا موتور كهرباء وعندنا شوية لمبات، لمبة بيضة ولمبة حمراء ولمبة زرقاء ولمبة 1000 واط ولمبة 50 واط، تبص تلاقي دي مديك احمر ودي مديك اخضر ودي مش عارف ايه ودي بتتحرك ودي كذا، في تضارب ولا في تنوع؟ في تناسق ولا مفيش؟ فيه، لأن المنبع إيه؟ واحد. فالمهم بقى عندنا كل واحد بيقول مجموعة من الحقائق. شقيق ابن إبراهيم البلخي قال لو أن رجلا عاش 200 سنة لا يعرف هذه الأربعة لم ينجو إن شاء الله. لو عاش 200 سنة لازم يعرف الأربعة دول لما ينجو. واحد، معرفة الله عز وجل. 2، معرفة النفس. 3، معرفة أمر الله ونهيه اللي هو دين الله. 4، معرفة عدو الله وعدو النفس، وده احنا بيناه. بس يقول لك تفسير معرفة الله أن تعرف بقلبك أنه لا يعطي غيره. من الذي يعطي؟ الله. هل يقدر الناس لو اجتمعوا جميعا، لو اجتمع من في أقطار الأرض على أن يعطوك شيئا لم يقض الله أن تعطاه، هل يستطيعون؟ يبقى معرفة الله أن تعرف الله، معرفة من يعتقد أنه لا يعطي غيره ولا يمنع غيره، لا يعطي غيره ولا يمنع غيره. هل يستطيع من في الأرض جميعا من في أقطارها أن يمنعوك حبة أرز كتبها الله لك؟ ولا ضار غيره ولا نافع غيره. وأما معرفة النفس دي الحاجة رقم 2 من الأربعة اللي بيقول عليهم، أن تعرف نفسك أنك لا تنفع ولا تضر، ده أنت لا حول ولا قوة، ده أنت إيه؟ وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفة. ولا تستطيع شيئا من الأشياء إلا بخلاف النفس، ما تقدرش تعمل أي حاجة إلا لما تخالف نفسك. مخالفة النفس اللي هي مخالفة الإيه؟ الهوى، مخالفة الشهوة. إنما لو أنت أطلقت الهواك الحد لكده على الغارب وأطلقت شهوتك هتروح فيك، هتروح معك فين؟ السكة اللي ما بترجعش. وخلاف النفس اللي هو يعني خلاف الهوى خلاف الشهوة أن تكون متضرعا إلى الله. وأما معرفة أمر الله تعالى ونهيه أن تعلم أن أمر الله عليك وأن رزقك على الله. معرفة أمر الله ومعرفة نهي الله أن تعرف أن أمر الله عليك. يعني أن أمر الله عليك يعني عليك أن تقوم بأمر الله اللي هو إيه؟ دين الله شرع الله، عليك تنفذ الشرع، وأن رزقك على الله. في القرآن في سورة طه في خواتيمها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بنت عليك إيه؟ الصلاة والاصطبار عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يبقى معرفة أمر الله تعالى ونهيه أن تعرف أن أمر الله عليك، أن شرع الله عليك، أن إقامة دين الله عليك التكليف يعني، وأن رزقك على الله، وأن تكون واثقا بالرزق مخلصا في العمل. وعلامة الإخلاص ألا يكون فيك خصلتان، الطمع والجزع. الطمع بيدفع الإنسان إن هو يتخلى عن القيم والمبادئ ويدوس عليها، صح؟ والجزاع بيدفع الإنسان للسخط والنقمة. فلنا حب طماع ولا حب جزوع. الطمع يخلي الإنسان يبيع أي حاجة. زي واحد قال لزوجته، وقصة القصة كل ما تيجي حكاية الطمع دي أفتكرها، كان في إحدى رحلات الحج، ربنا شرفنا وإياكم، فبتحكي لي وكنا في عرفة والله، بتقول لي عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا حملة تقيل. قلت لها تفضلي قولي. فقالت إن أنا سيدة أعمال وزوجي راجل أعمال برضه، فبيصر على إن ياخدني معاه العشاء بتاع البيزنس ده، عشاء عمل، وانزل بالسواريه والبواريه والكلام بتاعهم ده ولابسه الملابس الفاضحة. أقول له لأ، ده احنا بنحج بيت ربنا كل سنة وبنعمل عمرتين. يقول لا، هو الشغل عايز كده، ده عنده ملايين. انت فاهم عنده ملايين. بلك أنا لو كان هو مش لاقي يلبس ولا ياكل كان ممكن أغمض عيني ولا يا ستي لقمة العيش، رغم أني مش هقول أصلا كده. هو المبدأ مفيش تنازل عنه. ده المثل العربي بيقول تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، كنتش بعرضها. فإزاي؟ قالت تصر وبيحلف عليها بالطلاق، تكوني طالق لو منزلتي. ده مش واثق في رزق الله، ده مفكر ان مراته لما تنزل وتقعد على الترابيزة هتجيب الرزق من جيوب العملاء والكلام ده. ده تبقى لقمة متغمسة بالشرف، اقصد بايه؟ بقلة الشرف، بتلويث الشرف. الجزاع، فاكرين لما احنا قلنا ان الواحد يعود نفسه حين يعطيه الله عز وجل ايه؟ يشكر، وحين يمنعه يصبر. هي معناها كده، ان تعرف امر الله ونهيه، تقوم بشرعه ورزقه عليك. واما معرفة عدو الله، احنا فسرناها المرة اللي فاتت تفسير واسع، ان تعلم ان لك عدوا لا يقبل الله منك شيئا الا بمحاربته. في عدو لابد انت تبقى تعلن كده ان ده هو العدو الرسمي بتاعي. ربنا ما يقبلش منك عمل الا لما تقول ده العدو الرسمي بتاعي. اقول لك زي ايه؟ زي بالظبط الصهاينة وهم محتلين فلسطين ومدبحين اهلها ومهجرين اهلها ومدنسين الاقصى ومحضرين الحجارة طوبة طوبة برقم رقم معمولة في أمريكا. تعرفوا الحقيقة دي ولا لا؟ المعبد اللي حيبنوه على أنقاض الأقصى الحجارة بتاعته مترقمة 1 2 3 4 1 2 3 4 ومعمولة في أمريكا. من إما يهدوا يبنوا، وكل حجر معمول في الخطة الهندسية يتحط إزاي. ينفع المسلم حاكم أو رئيس أو عسكري ما يعلنش عداء دولة الصهاينة؟ إن هي العدو لنا، لازم يقول عدو. إنما يقول دي جارة، دي صديقة، بينا علاقات دبلوماسية، بينا علاقات مشتركة، أنا معك ممكن في فترات معينة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن في نقاط معينة ما تقبلش فاجنح لها. ممكن هعلنها عدو، هل اعلان ان هي عدو معناها اعلان للحرب؟ لا، مش معناها اعلان للحرب، معناها ان انا واخد حذري منه وما اقبلش التعامل معاه الا في اضيق الحدود وما املوش باي حاجه. انما لما اقول صديق وعلاقات دبلوماسيه معناها ايه؟ بقينا اولاد عم، والدم بقى واحد، وعمر الدم ما يبقى ميه. مش ده اللي حاصل؟ وإلا 20,000 صهيونية اللي تجوزهم 20,000 مصري راحوا فين؟ والغاز الطبيعي إليه ربنا يهد كل اللي بيوقع فيه توقيع يهده، ويا مدعينا كده ما هو اتمسكوا بس ما تمنعش لسه. ده المفترض تقوم حملة قومية، لو في علينا فلوس هندفعها والعقد ده ينتهي ندفعها، ما بالك وفي ملايين كتير موجودة أصلا. فلا يجوز شرعا إمداد الكيان الصهيوني بأي شيء. ده احنا عندنا أكتر من 100 شركة مصرية بتتعاون مع الكيان الصهيوني بكافة أنواع التعامل، ما بين توريد أسمنت وحديد وزلط وملابس وهم بيجيبوا برضه وخبرات بقى ومش عارف ايه. ده لدرجة الحاجات بتاعة الحمامات دي اللي هي السباكة مالية للسواق عندنا دلوقتي. رحت اشتري من عند واحد حاجة كده، فقال لي عند الصنف ده إيطالي والصنف ده مصري والصنف ده كويس، وما قالش ماركته. أو الله، قلت له أنا عرفت إيطالي ومصري، إيطاليا مصر كويس، ده إيه كوسة مثلا ولا إيه ده؟ قال لي ده هو حلو. هو حلو؟ أيوة، ما أنا عايز أعرف ميد إن إيه بالظبط، صنع في إيه. فقال لي على استحياء ويكاد المريب يقول خذوني في إسرائيل، بس كويسة والله، صنف جيد. قابلت إن يكون في محلك سلعة إسرائيلية يا راجل، حرام عليك، اتق الله، ده دم اخوانك، ده حجر الاقصى اللي ربنا هيحاكمنا عليه كلنا. فيبقى معرفه عدو الله، مفيش مداهنه مع الاعداء، لكن في الوقت ذاته لا تتمنوا لقاء العدو. خد بالك من الحته دي كويس. لما اقول الصهاينه عدو رسمي، مش معناها ان انا ادخل معاهم في حرب وانا ما عنديش استعداد، او اضحي بجنودي وبقواتي من غير ما يكون عندي واعد لهم ما استطعتم من قوه ورسم خططي، واعرف انا بحارب مين بالظبط، بحارب الكيان الصهيوني ولا العالم كله. ما هي كده لازم احط نفسي في اطار. يبقى انا بقوله وعده، يعني ما فيش علاقات بيننا الا يعني ايه، حدي وحدك بس كده، حاجات يعني اللي هي بعملها وانا متكره، لكن ما بطلبش ان انا اتقابل معاه الا لو حصل وانتهك حرماتي. هو المسجد الاقصى بتاع الفلسطينيين، المسجد الاقصى المسلمين كلهم، مسجد المسلمين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمبدأ الرابع ما معرفة عدو الله، أن تعلم أن لك عدوا لا يقبل الله منك عملا إلا بمحاربته. والمحاربة لهذا العدو أي الشيطان بقى تكون في قلبك، يعني يبقى عندك إصرار وعزيمة وإرادة ومجاهدة لهذا العدو وإتعاب له، تتعب عدوك. ما تقدمش نفسك على طبق فضة ولا خزف ولا صيني للشيطان، ما ياخدش منك حاجة إلا بعد ما تمرمغه في الأرض. وصلت دي كده؟ الحديث بيقول إيه؟ حديث حسنه بعض أهل العلم، إن المؤمن لا ينصي شيطانه، وفي رواية لا ينضي شيطانه، كما ينضي أو ينصي أحدكم بعيره. الواحد هو واخد الجمل بتاعه مسافر عليه، مين اللي ساحب التاني؟ عمرك شفت جمل ساحب راجل؟ لا، انا اعرف راجل ساحب جمل. طيب، وعامل معاه ايه عشان الجمل الكبير ده ابو شفتين بس لو عملهم برم كده هيخليك تروح في اقصى الارض. ايه اللي يخليه يعمل كده؟ بيعدوا حته بتاعه كده من خشم الجمل، حديدة صغيرة من أنفه بطريقة معينة، ويلفها من حوالين دقنه كده، فيقوم لما يشد ها يجيب مناخيره على طول، يقوم ماشي معاك غصب عنه. فهو بيسموه الجمل المخشوش، مش المغ، لا، المخ بالخاء. المخشوش يعني ايه؟ اللي الحنه خشمه كده هو فيه حلقة فيتشد. يا ترى انت حاطط حلقة في خشم الشيطان، من اما يجي يلعب بيك تقول له انزل انزل يالا كده، ولا مين اللي حاطط الحلقة في مناخير التاني بالظبط؟ يعني انا اتصور ان اي واحد مصر على معصية رغم ما استبنت ليه حقيقتها، يبقى مين اللي ساحب؟ من القائد ومن المقود؟ يعني المتبرجة ربنا يهدينا وإياه، وهي أختنا، بعد ما سمعت علماء الإسلام بأكمالهم قالوا كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وما زالت مصرة، يبقى مين اللي ساحبها؟ عامل كده، وإن المرأة عورة، ده كلام سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها يعني ايه؟ اه استند، انا مستنيكي. اللي يعرف ان الربا حرام ومجامع الفقه الاسلامي قالت المعامله البنكيه الفلانيه حرام، خد بالك مش البنك كله حرام. لما حد يقول لك البنك حرام دي كلمه غلط، البنوك فيها معاملات كتير حلال وفيها معاملات حرام، احنا بنتكلم عن المعاملات ايه في البنوك؟ الحرام. اما الحلال تمشي ايدك معاه، انما الحرام لا. فمجمع الفقه الاسلامي اصدر فتوى بان كذا كذا حرام، وفي عالم او اثنين او عشرة او خمسين طلعوا يقولوا فتوى وترد عليهم. اخد مع المجامع الفقهيه ولا مع الاراء الفرديه؟ مجامع الفقهيه تسلم رقبتي. فبعد ما سمعت كلام العلماء ده كله برضو مصر على التعامل بالمعامله الربويه او المعامله الحرام، يبقى مين اللي ساحب التاني؟ الشيطان اللي ساحبه ولا هو اللي ساحب الشيطان؟ والعياذ بالله. عرفت بقى المبادئ الاربعه اللي قال لك الواحد لابد يعرفهم ويدرسهم كويس؟ معرفه الله عز وجل، معرفه دين الله عز وجل، امر الله ونهيه، معرفه النفس، معرفه عدو الله وعدو النفس. احنا اتفقنا هيكون معانا لقاء ونقول مجموعه من الاقوال لمين؟ لشقيق البلخي. اسمع بقى شقيق البلخي هيقول لنا ايه. من أراد أن يعرف معرفته بالله، عايز يعني يكون معاه ترمومتر أو مقياس يعرف معرفته قد إيه، وصلت لحد فين، قليلة ولا كتيرة، فوق ولا تحت، فيها نماء ولا ما فيهاش، ها عايز تعرف بقى المستوى رايح فين، الخط البياني بيعمل إيه. من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله و ما وعده الناس. الله يعدك بشيء والناس يعدونك بشيء. الله يعدك بالجنة، برضوانه، بالحياة الطيبة، بالتمكين، بالاستخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى آخر الآيات في سورة النور. يبقى وعد الله من أقام دينه بإيمان وحكم شرعه بإيمان أن يمكن له وأن يستخلفه وأن يؤمنه. طب لما يجي بقى الجماعة اللي بيقولوا بالعلمانية والليبرالية والشيوعية بيوعدونا ان الحرية في الليبرالية والعلمانية والعدالة الاجتماعية في العلمانية والليبرالية والمساواة في العلمانية والليبرالية والعزة في العلمانية والليبرالية، يبقى وعدنا الله ان مع شرعه تمكين، استخلاف، امان، عزة، حياة طيبة. وعدنا العلمانيون والليبراليون والاشتراكيون والشيوعيون أن مع مبادئهم الحرية والمساواة. عايز تعرف معرفتك بالله؟ ارتحت الآن وعد لوعد الله، وعد الله الذي لا يخلف وعده، ولا ارتحت لوعد العلمانيين والليبراليين وقلت ده كلام موزون يا رجالة؟ من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله وإلى ما وعده الناس، بأيهما قلبه أوثق. يا ترى قلبك أوثق إن الشريعة هتجيب لك العدالة والحرية والمساواة و و و و ولا العلمانية والليبرالية والشيوعية؟ في ناس كتير واثقة بس مش كتير قوي إن الليبرالية والعلمانية هتجيب لهم كده وبدأوا يغيروا. هات مثل تاني. واحد بيقول لك والله لو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو أكلت الحلال واتقيتني في السر والعلن واتقيت الشبهات والحلال بين والحرام بين ورغم الشبهات هيزيد رزقك وهيحصل وهيحصل وهيحصل. ويجي واحد تاني يقول لك لو عملت لي مش عارف ايه هعمل لك ايه واديك 10% وتاخد لك لقمه حلوه وتطلع بحته مهلبيه وحته شوكولاته وبسبوسه ومش عارف ايه. فلو هو بقى وعارف بقى هيديله 50,000 جنيه عشان مجرد توقيع صغير كده، زي الراجل بتاع الاوقاف اللي راح له جماعه هيئه الاوقاف، راح له جماعه ده بص بقى حته ارض ملهاش صحاب ومنسيه من زمان، بس هي عندكم في الاوقاف، انت هنديك 250,000 جنيه وبس توقع لنا، ولا من شاف ولا من دري، وهي ميته من زمان ما حدش بيدور عليه. وفعلا لو وقع ولا حد هيعرف لها طريق جره. ما هو ربنا يديله الصحه والعافيه محمود حمتي زقزوق باع اراضي الاوقاف هو والناس اللي معاه في الاوقاف باخس وارخص واحقر الاسعار بحجه ان احنا مش عارفين نستثمرها، ضيعوا الاوقاف منهم لله. أنا أعرف عندنا محلات في البلد أوقاف جنب منها محلات خاصة ملك الناس. الراجل صاحب المحل الخاص بيأجره بربعمائة جنيه، والأوقاف مأجر المحل اللوسع من المحل الخاص. أوقاف يعني مساجد، أوقاف يعني علماء، مأجره محل أوسع من المحل الخاص جنبه الحيطة في الحيطة، بس ده خاص وده أوقاف، ده بربعمائة جنيه في الشهر، وده متأجر بقدي في السنة 45 جنيه في السنة. في السنة والله أنا بتكلم، والله في السنة يعني مثلا يقف في الشهر بكام؟ بثلاثة جنيه ولا بكام ولا بأربعة جنيه ولا ايه؟ ايه ده؟ الفدادين بقى، المزارع بتاعت الأوقاف، الفدان هو أرض أوقافة اهي، الفدان بمئة ألف جنيه، أرض خاصة اهي، الفدان بمئة ألف جنيه جنب منه أرض أوقاف. الناس اللي وقفوا الأوقاف دي زمان وقفوا لخدمة المساجد والعلماء والدين والفقراء وكده. الفدان ده يتباع بكام يا جدعان؟ ده 100,000 جنيه خلاص. ده يتباع بكام؟ 5,000 جنيه 6,000 جنيه. الأراضي اللي هي خاصة بالمتر، المتر هنا هو ب1,000 جنيه، وهنا هو ب60 جنيه ب70 جنيه. ونفس حد يدعبس ويدور في الكلام ده ويقول لك أصل إحنا هناخدها ونبني بيها عمارات ونحطها مش عارف فين. بقى انت تبيع حاجة اصل ودايما تتطور وتنمو، يعني مفيش ارض بترجع لورا، وتحطها في حاجة احتمال تخسر كلها. فيبقى الراجل بتاع الاوقاف 250 جنيه 250 الف ويوقع ومحدش شايف حاجة، ومرتبه كام الراجل؟ 350 او 400 جنيه. راح رايح مبلغ الهيئة الرقابية المسؤولة، امشي معاهم جريهم، اتقبض على الناس متكلبشين. فبيتعجبوا انت ساكن فين؟ ساكن في اوضتين وصالة، عندك اولاد عندي اولاد، المرتب بيكفيك ده 250 الف جنيه؟ ده انت لو قعدت 70 80 90 سنة في الوظيفة بتاعتك ما تجيبش عشر معشرهم. يقول الحلال. هو الراجل ده وثق في وعد الله ان اللي ياكل حلال ربنا يعيشه حياة طيبة. الحياة الطيبة غنى يا جدعان. هي الحياة الطيبة ان يكون معايا فلوس؟ لا، حياة طيبة اوسع من يكون معايا فلوس، قناعة، عزة نفس، راحة بال، سلام الضمير، رضوان ربنا ورضوان من الله أكبر. يبقى شوف، من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله وإلى ما وعده الناس، بأيهما قلبه أوثق. بالضبط الأخت اللي عايزينها سكرتيرة حسناء، آنسة لم يسبق لها الزواج من قبل، عشان تبقى سكرتيرة وحنديها مرتب 1000 جنيه غير الحوافز والعلاوات. لو راحت منتقبة ما فيش هنا. الله. طب لو راحت مختمرة ما بنشغلش النساء عندنا. طب لو راحت لابسة بتاع دم اللي هو بيسموه البريدة ولا اسموه، لا ما شعر، عايزين شعر حرير كده، ويريد تحط عليه شوية حاجات قبل ما تيجي كده وتعطر الجو. هي هتقوم تقول وعدها الناس بألف جنيه غير العلاوات، ووعدها الله عز وجل بإيه؟ يا سلام، اقرا الايه في سوره الاحزاب، وعد ربنا ايه بقى فيها؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى اللي بتحافظ على عفتها وملابسها ربنا بيطهرها تطهيرا ويذهب عنها الرجس، الرجس المادي والرجس المعنوي. بعد كده يقول لك ايه؟ ان المسلمين، بعد كده بايه، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. طبعا مسلمه يبقى هتمشي بقى ولا تبرجنا تبرج الجاهليات الاولى، قانته يعني تطيع امر الله بخضوع واستسلام مع الرضا التام. انا امتك، بنت عبدك، بنت امتك، انا قانته لك، يعني خاضعه طائعه مع تمام الرضا يا سيدي ويا مولاي. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى أعدلها لما تخلع هدومها وتروح سكرتيرة ولا تروح مش عارف إيه حوافز ومرتبات وكذا، والله عز وجل أعد لها مغفرة وأجرا عظيما، ويطهرها تطهيرا ويذيب عنها الرجس إذا هي تسترت وتحشمت. بأي الوعدين أنت أوثق يا أختاه؟ دام حجم معرفتك بالله. شفت احنا جبناها فين؟ مع الحكم الإسلامي، مع العلمانية، مع المعاملات، مع المعاملات، مع النساء، مع دخلها ميزان. انا جبت لك ثلاث نماذج. الشيخ عمر عبد الكافي ليه سمعته في قناة مرة بيتكلم. أنا قليل السمع والمشاهدة على فكرة، أنا قارئ جيد بس. فدي مرة من مرات كده كنت قاعد فالحوار شدني، فكان بيقول جماعة من الأستاذات في الجامعة اللابسين بقى استريتشات ومش عارف ايه والكلام ده، يعني ده انت عندك فحول في الجامعة، فحول. لو قلنا ابتدائي هنقول العيال مش عارفين حاجة، رغم الابتدائي ربنا يستر علينا، والله لو عملوا كبسة على موبايلات العيال بتوع الابتدائي هيلاقوا بصايب سودة. ابني قال لي اللي شافه في المعهد الأزهري مع زملائه. مهم، ده الوادي المدرسة بتاعته في الإعدادي كانت مدرسة علوم، حكالي الكلام ده موجه أول في الرياضة، فقعد كان هو مدرس أيامها لسه، دخل حصة إضافي كده ريادة للمسموه ريادة للأولاد، فبيدردش معاهم، إيه يا ولادي مدرس فانا أعمل معاكم إيه، مدرس فانا أعمل إيه الحكاية، فقاموا قالوا له العلوم، قام واد قال له العلوم مش عارف أحصل فيه، قال له ليه يا ابني مدرسة ما تشرحش، قال له بتشرح 10 على 10. أو والله العظيم قصة حقيقية، وكانت في الريف على فكرة مش في المدينة، لو في المدينة كانت تبقى مصيبة تانية يعني. فقال له ازاي يعني ما بتشرح كويس مش عارف تحصل ليه، ده انت مستواك كويس في الرياضة والأستاذ فلان بيقول عليك كويس. قال له أصل الأستاذة بتبقى لابسة جيبة وأنا قاعد أبص على رجلها وهي رايحة وهي جاية، تلت عدادي شهوة بقى قاعد يبص بقى ولا ايه. الله، مصطفى الفقي، مصطفى الفقي ده هو اللي هو مرشحينه الأمين عام جامعة الاهلي ما ياخدها، طلع في لقاء مع المخرجة الفاجرة اللي ما بتحبش الإسلام أبدا ومصرة تعمل أفلام بورنو، أفلام عاهرة عارية، وبتقول لو المسلمين اعترضوا عليها في مصر هعملها في أمريكا وابعتها على اليوتيوب، بتتطوع لخدمة الشيطان سعدين. بتسأله تقول له رأيك في الرأس، ده بيقولوا الرأس حرام، لا لا ده الرأس حاجة محترمة والله باللفظ، ادخل على اليوتيوب على فكرة موجودة على اليوتيوب، الرأس مهنة محترمة وتحرك المشاعر والأحاسيس. وبعدين الكلمة اللي أنا جاي لها بقى، الواد بتاع الإعدادي أرجل منه، شاف الرجلين اتحركت فيه الشهوة، هو بيقول هو في واحد يبص للراقصة على إن هي جسم فتسور الشهوة عنده، وفي واحد بيبص لها على إن هي مهارة، على إن هي إبداع جسدي. فأنا صراحة بشوف راقصات كتير وبحضر لراقصات كتير وما بتحركش فيه حاجة زي اللي بيقولوا عليها. يا راجل يا راجل والله العظيم انت شهدت على نفسك، ليه ما تحركش في حاجه لما اشوف كده يبقى ايه؟ ما تقولوش الله يهديكم هيمسك امين عام جامعه، وما بيتحركش في حاجه لما اشوف الرقاصه، ربنا يسترنا والله العظيم، والله ما قصد شهر بحد ولا افضح حد، بحلف بالله من اراد ان يعرف معرفته بالله فلينظر لما اعطاه الله عز وجل. الدكتور عمر بقى قال له جماعه من استاذات الجامعه اللي لابسين البلاوي دي، الواد اللي في الاعدادي شاف المدرسه اتحرك، وانت مفكره لما تقعدي قدام الولد وشايفك رايحه جايه ولابسه كده مش هيفكر فيكي وانت في الحته في الحته الفلانيه وفي الوضع الفلاني الفلاني؟ بشر العشاء. طيب فقاموا قالوا له الله صحيح الاسلام والمراه واللبس والكلام ده، وبيقولوا ان الحشمه والوقار ولا تبرجنا تبرج الجاهليات الاولى، وان المتبرجه تشبه المنافقات والكلام ده، ده احنا قلنا ان الدكتور عمر هو اللي هيقول لنا الحقيقه ودكتور مستنير وعصري لا والدين مش قسوه كده، هو عايز الدين ايه يعني حاجه سايبه كده تخلع فقام قال لهم صحيح. قال له شفت، قالت الزعيمه بتاعت شفت مش قلت لكم الدكتور عمر مستنير؟ قال لها بس الكلام ده ما كانش خطاب ليكم، ده كان خطاب للصحابيات، اما انتن فافجر او احقر من ان يخاطبكن الله عز وجل بهذا الخطاب. ده كان بيخاطب مين؟ اللي بتكشف رقبتها بس، ها؟ انما انتم بتكشفوا ايه بقى؟ فادي الميزان زي ما قالوا شقيق ابن ابراهيم البلخي، قال من اراد ان يعرف معرفته بالله فلينظر الى ما وعده الله وما وعده الناس، بايهما قلبه اوثق، تعلقه بايه وواثق فيه وما له ايدي من ايه. ايضا من كلماته التي قالها بيقول طهر قلبك من حب عروض الدنيا، طهر قلبك من حب عروض الدنيا حتى يدخل فيه حب الآخرة وثواب الله عز وجل. عارف الإناء ده لو عايزين نملاه عصير مانجا مثلا وهو فيه مية لازم نعمل ايه؟ نفضي المية. طيب لو عايزين نخلطه هو مليان نفضي نصه. طيب لو الإناء ده هو فاضي وعايزين نملاه مية نعمل ايه؟ لا ننظفه نغسله قبل نفتح الحنفية. ننظفه. يبقى لو عايز تستبدل حاجة بحاجة لازم تفضلها مكان، ولو هي فاضية أصلا لازم تنظفها عشان تحط فيها الحاجة المناسبة. ده أحيانا تبقى الكوباية أنت لسه شارب فيها فبتروح عشان تملاها تاني بتعمل فيها إيه؟ أو والله فعلا كده إحنا بنعمل تقوم شطفها تاني، ده أنت اللي شارب منها، أنت بتشطفها تاني. تخيل بقى ده قلبك بقى. فحب الآخرة وثواب الله عز وجل لا يدخلان إلا قلبا طاهرا من حب عروض الدنيا. حب الآخرة يعني حب الدين، يعني حب الجنة، يعني حب رضا الله عز وجل، يعني حب العمل الصالح، يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حب الله، يعني حب الناس. فإيه اللي يخلي الواحد يزهد في ثواب ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي يخلي الواحد يقدر يقرأ جريدة ويصبر على قرايتها مقال مقال، أو مقال واحد في جريدة ويقرأ حرف حرف وبعد ما يستوعبه يقراه تاني ويلخصه كويس قوي، ولما يجي يقرأ سورة في القرآن يقول لك أنا بسرح، وبعد خمس آيات يتاوب، ولو قرأ سورة وقلت له عايزك تقول لي إيه مضمونها يقول لك والله ما فاكر. الله، إزاي حكيت المقال وهضمته واستوعبته ولما قريت كتيب صغير في الفقه أو في التفسير أو في أي حاجة حلوة ما قدرتش؟ يبقى قلبك ميال نحو اللغو، نحو العبث. ممكن يكون مقال كويس، أنا بتكلمش عن الكويس، بتكلم عن الكلام الفاضي ده، إزاي الواحد بيستوعبه؟ طب بلاش كده. ليه الواحد لما بيشوف فيلم أو مسرحية أو تمثيلية بعد ما يشاهد الفيلم اللي هو مش بيبقى ساعة الفيلم؟
ساعتين.
يقدر يحكي لك كم مشهد من المشاهد؟ احنا كلنا جربنا. تقدر تحكي قد ايه من الفيلم اللي شفته مرة واحدة؟ ده مش كده وبس، ده يحكي المشاهد. وساعات يبقى انت مثلا هتسمع معاه الفيلم تاني يقوم يقول له ايه هيعمل كذا هيحصل كده، يقول له سمعت قبل كده، يقول له مرة واحدة والله وحياتك. ايه اللي خلى الفيلم يلزق في ذهنك قوي كده وفاكر المشاهد ومش قادر تفتكر الصفحة اللي بصيت فيها على المصحف؟ اصلي مفيش طهارة لسه في القلب، فانت عايز الصفحة تلزق في قلبك طهره. هو مش في ناس بتحفظ فوتوغرافي بيسموها الذاكرة الفوتوغرافية تصوير، وموجودين والله في زماننا، والله موجودين في زمان. طهر قلبك، طهره من عروض الدنيا. عروض الدنيا يعني يعني عروض الدنيا، مش كل مرض وليه اعراض. فعروض الدنيا يعني الزخارف بتاعتها اللي يعني مثلا واحد شاف واحده عجبك متبرجه مثلا فعجبه شعرها، عجبه لبسها، عجبه مش عارف ايه، فكل يوم يشوفها في الجامعه ولا في الشغل ويروح بيحلم بيها وينام بيحلم بيها، وبحلم بيك انا بحلم بيك. ده لو حبيت انك انت تتعامل مع قلبه في حاجة تانية، الصورة اللي اتلزقت جوه قلبه عشق الصور بقى، عشق صورة المرأة، تكوين المرأة، دي خدت مساحة من قلبه. ومساحة الصورة غير مساحة الورد، الصورة مساحة ايه؟ وبعدين دي صورة مفيروسة بعيد عنها. او الله، ما هو اللي يبص الواحدة في الحرام دي صورة مفيروسة، فهتعمل ايه في الجهاز جوه؟ هتخليه هنج. هتعمل ايه في الملفات؟ الفيروس بيعمل ايه في الملفات اللي جوه؟ تيجي تفتحها تلاقي لوغاريتمات. فهو لما تبقى عاجبه واحده وطول ده انا بتكلم عن اللي شافه قاعد يبص لها وما عملش معاها مسجات ولا مكالمات ولا قابلها ولا شربوا عصير سوا ولا قضوا وقت جميل مع بعض، ده مجرد انه بيتابعها ببصره بس، فيروس جوه بقى. فيجي يقرا المصحف يهنج خلاص، يجي يحضر درس علم فيش. طهر قلبك من حب عروض الدنيا، لأن اتكلمت عن الرجل مع عروض الدنيا ومن عروض الدنيا المرأة، نفس القضية، المرأة مع الرجل. ممكن واحدة تشوف واحد تعجب به زي امرأة العزيز ما أعجبت بسيدنا يوسف. ما هو إن الرجل يعجبه من المرأة أو إن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها، ولا هي ملهاش إعجاب؟ فهي قاعدة تبص ليل ونهار على الشاب زميلها ده، تبص تبص بقى حصل نفس الفيروس، تيجي تدخل في حاجة ما فيش. طهر قلبك من حب عروض الدنيا حتى يدخل فيه حب الآخرة وثواب الله عز وجل. تعالى مثال أرقى بقى، أنت بتحب سين من الناس، سين ده يا مديرك يا أبوك يا أخوك يا أستاذك يا أي حد، وإنك تحب أبوك ولا مديرك ده حاجة وحشة؟ لا، بس بتحبه ليه؟ ده هو منحرف وظالم. الحب الفطري للأب ماليش علاقة بيه، أنا أقصد الحب العقلي. حب الفطري ده ما فيش حد يقدر ينتزع منه. أنا ما بتكلمش عن الإعجاب، الإعجاب غير الحب. الإعجاب حالة كده زي السراب، الإعجاب حالة إبهار مجرد صورة مش حقيقة، تمثال من غير روح. إنما الحب دي حاجة دخلت جوه الشرايين وسلكت في القلب. فأنت بتحب فلان من الناس، فلان ده ميزان حبك ليه إيه؟ يا ترى حبيته وانت عارف إنه ما بيصليش وحاولت معاه ما فيش فايدة؟ يا ترى حبيته وانت عارف إنه هو بتاع حشيش وبتاع مش عارف إيه؟ يا ترى حبيته وانت عارف إنه قاطع أبوه وأمه؟ يا ترى حبيته وعارف إنه واكل المواريث؟ يا ترى حبيته وعارف إنه كذا؟ برغم من كده بتحبه؟ الله، الحب ده مع العيوب اللي فيه دي كلها، أنا بتكلم عن العيوب الجوهرية، أما العيوب الطارئة فدي لا يخلو منها بشر. أنا بتكلم عن ولذلك أنا جبت لك إيه؟ الصلاة والمنكرات الكبائر، إنما الحاجات الصغيرة لا يخلو منها بشر، فأنا مش داخلة في الاعتبار معايا أوي. بالرغم من كده، برغم إنه ترك الصلاة وبتحبه، بالرغم من انه طرد ابوه من البيت ولا واكل مراته اخته بتحبه، بالرغم من انه هو والعياذ بالله بيشرب الحاجات المحرمه وبتحبه، بالرغم من انه بيحكي لك انه بيزن والعياذ بالله وبتحبه، ازاي يعني؟ بالرغم من انه بيسرق اموال الناس وبتحبه. طب الحب ده مع وجود الكبائر والموبقات اللي عند المحبوب ده بقى بتعمل ايه في القلب؟ حب فيروس على طول. فهتيجي تحب ربنا سبحانه وتعالى، الحب المفيروس ده يعمل ايه في القلب اللي المفترض يدخل فيه حب ربنا؟ يهنجه خلاص، مفيش مساحة. فانا بقول لك طهر قلبك من حب فلان الظالم او حب فلان اللي ما بيصليش او حب فلان اللي قاطع اهله عشان تعرف تحب ربنا سبحانه وتعالى. اديك مثال تاني، واحد بيحب المتبرجات، اي واحده متبرجه يقول لك ادي البنات ولا ادي النسوان ولا بلاش في كده، وشوفها تفضلي حضرتك تفضلي سعادتك، ولو هو ركب الترام يعمل جدع كده وعود يا استاذه ويتكلم معاها ناعم، السلام عليكم خلاص، لا ما صباح الخير يلا جود ايفنينج خلاص، ويهش ويبش ويلين ويطرب ويتكلم باريحيه، ده فيروس قلبه. طب لو شاف واحده منتقبه، اعوذ بالله، بيطلعوا لنا منين دول؟ مش في ناس كده؟ هو ليه لما شاف المنتقبه ما احترمهاش وتذكر عفتها وطهارتها ونظافتها؟ لأنه قلبه فيروس بالرجس بتاع المتبرجة. ما هو ربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهليات الأولى، بعد كده يقول ليذهب عنكم الرجس. يبقى المتبرجة قلبها فيه ايه؟ رجس، زي جسمها ما عليه رجس. ما هو التبرج الملابس التبرج رجس، أنا ما جيبش حاجة من عند كلام ربنا سبحانه وتعالى. فاللي بيعجب بملابس الرجس ومن تتعامل مع الرجس هيجي يعجب بالمختمرة أو يعجب بال... ما سمعتش قبل كده أنس الفئي اللي ربنا خده بتاع الإعلام ده لما كان بيقول وصرح بكده، أنا بتجيني حالة ارتكارية وهستيريا لما لقي واحدة منتقبة أو محجبة ماشية في الشارع، ما سمعتش ساويرس بتاع 012 لما بيقول انا لما اشوف المنتقبات والمتحجبات مليين شوارع القاهره بحس ان انا في ايران وهعمل كل ما في وسعي علشان اقضي على الحجاب والنقاب؟ سمعته ولا ما سمعتوش؟ طب ما علينا اللي ما هوش من دين الاسلام يعمل اللي يعمله، انما اللي منسوب للاسلام ده يبقى هو طهر قلبك. عرفت ليه بقى ما بيحبوش المنتقبات؟ عرفت ليه ما بيحبوش المختمرات؟ لأن قلوبهم مفيروسة برجس التبرج، برجس العهر والرذيلة، إنما لو نظفوه هيحبوا الحشمة والعفة. أو طهر قلبك من حب عروض الدنيا حتى يدخل فيه حب الآخرة وثواب الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا إليه، وأن يجزينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يتجاوز عنا اللهم ما كان من خطأ أو زلل أو تقصير أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل لفظة لا ترضيه أو كلمة تسخطه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.